بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن بالأمس احنا تكلمنا عن كثير من المناهي الشرعية، دعونا اليوم أدخل في بعض القضايا من المناهي الشرعية. النهي عن بيع الدم، وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الدم وثمن الكلب، والحديث في البخاري. ولذلك يقول العلماء: يحرم بيع الدم. قال البغوي في شرح السنة: بيع الدم لا يجوز لأنه نجس، طبعا على خلاف في نجاسته. وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعل ذلك نهي تنزيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني به بيع الدم وأخذ ثمنه. يعني هذا كلام كثير من أهل العلم، أن بيع الدم وثمنه حرام. وقد جاء حتى في الحقيقة يعني في فتاوى كثير من العلماء، في فتاوى علماء اللجنة الدائمة في فتوى رقم 8096، جاء السؤال من بنك الدم، وقال يعني في سؤالهم أن بنك الدم يمنح أحيانا هدايا للمتبرعين بالدم، عبارة عن سجادة صلاة وميدالية أو غترة أو شماغ أو غيرها، وأحيانا يعطيهم مبلغ من المال، هل يجوز أخذ ذلك أم لا يجوز في الشرع المطهر؟ الجواب: لا يجوز بيع الدم، لما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ذلك احنا نقول: من أراد أن يذهب إلى بنك الدم للتبرع، اسمه تبرع، فليتبرع من غير مقابل. صح هم يعطون هدية مبلغ من المال أو غيره، الأصل أنه هذا المبلغ، الأصل أن الإنسان لا يأخذ على ذلك، إنما يكون هو لله سبحانه وتعالى، يعطيه لله. وحتى إذا أخذ هذا المال فعليه أن يتصدق بهذا المال، يعني إلى أن يكون دمه مباعا، فإن اشترط عليهم اشتراطا صار هذا بيعا. لكن إذا تبرع بدمه ثم هم بعد ذلك أعطوه على سبيل الهدية لباس أو غيره، كما يعني يفعل في بعض بنوك الدم، أنهم يعطون الإنسان المتبرع بالهدية سجادة أو غترة أو مبلغ من المال، إن لم يكن على سبيل المشارطة، يعني ما اشترط عليهم، ما قال اجعلوا لي جعلا، إن لم يشترط عليهم يقول بعض أهل العلم فلا بأس بذلك، فهو ليس ثمنا للدم، إنما يعني هذا المبلغ يتقوى به لكي يعوض دمه الذي نزف منه. أما إذا كان على سبيل المشارطة، أني أنا أبيعكم الدم أو أبيعكم الكلى أو غيره، فكثير من العلماء يقول هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. وبعضهم قال الحديث يحمل نهى عن ثمن الدم يعني عن ثمن الحجام، يعني عن الثمن الذي يأخذه الحجام بمقابل أنه يخرج الدم الفاسد من الإنسان. والحديث يعني المسألة فيها باب واسع، فليرجع إلى كتب الفتاوى في ذلك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن ثمن الكلب، والسبب في ذلك أن الكلب يعني محرم اقتناء الكلب، كما جاء في حديث أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، والحديث في البخاري. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو القط أو الهرة، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث في مسلم. وجاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي، يعني الفلوس اللي يعطونها حق البنت عشان تطلع معاهم بليلة، هذا يسمونه مهر البغي، يعني الفلوس اللي يعطونها للبغي يعني الزانية. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. والحديث في مسلم. وفي رواية: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. والحديث في مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، يعني الفلوس اللي تعطونها للكاهن أو الساحر أو اللي يضرب الودع أو يقرأ الكهف أو يقرأ في النجوم، هذا كله حرام. لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وحيث البخاري ومسلم. ذلك يقول العلماء يحرم بيع الكلاب وقبض أثمانها، ولا يجوز أصلا اقتناء الكلاب. يعني أصلا الآن الناس هبة وهبة، ما نعرف أنا شو السبب، يعني في جفاف عاطفي عندهم، ولا ما عندهم عيال في بيوتهم، ولا لهالدرجة الخوف هذا، ولا يعني نوع من التقليد للغرب، صار كل واحد عنده كلب كلبين يربون كلاب، في إزعاج للناس من خلال النباح، في وساخة، في نقل للأمراض، في أذية لخلق الله، فيه طرد للملائكة، ملائكة الرحمة ما تدخل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، بس استثنى لكم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، كل يوم يروح قيراطان من أجرك. والحديث في مسلم. وقوله: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. يقول علماء القيراطان، القيراط الواحد مثل أحد من الحسنات، هذا إذا جمعت عاد أنت مثل أحد. وفي الباب يعني حديث آخر عن سفيان بن أبي زهير: ويستثنى من الكلاب في البيع كلب الصيد المعلم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. وهذه زيادة صحيحة عند النسائي وأحمد والبيهقي والدار قطني، وهو صحيح وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره. فيستثنى من بيع الكلاب، يعني لا يجوز ثمن الكلاب شراء وبيعا إلا الكلاب المعلمة، والثمن ليس للكلب وإنما ثمن التدريب، يعني الكلاب اللي قاعد تستخدمهم مثلا، الكلاب اللي يستخدمونهم الشرطة في قوة الأثر، الكلاب التي تستخدم مثلا الحراسة، مدرب الحراسة، كلاب الصيد، هذه كلاب خاصة تسمى كلاب معلمة، فيجوز بيعها وشراؤها والمبلغ المدفوع مقابل هذا التدريب وهذا التعليم، وإلا فأصل الثمن لا يجوز. والمسألة طبعا فيها خلاف كثير عند الفقهاء، ذهب الإمام مالك في رواية والشافعي والحنابلة إلى أن بيع الكلب حرام ولا يجوز، سواء كان هذا الكلب ينتفع به أو لا ينتفع. يعني الرأي اللي ذكرت لكم هو رأي الأحناف، وهو الذي نميل إليه، وهو جواز بيع الكلب المعلم، سواء كان في قوة أثر ولا شرطة ولا غيرها، الكلب المعلم يجوز بيعه وشراؤه، وهو قول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حنفية، وهي رواية عن مالك إلى أن بيع الكلب إذا كان ينتفع به جائز لأنه ينتفع به. وطبعا وباقي العلماء اللي هو القول الآخر عن مالك والإمام أحمد والشافعي على تحريم بيع الكلاب قولا واحدا، سواء كان الكلب ينتفع به أو لا. وبه قال الشافعي كما جاء يعني عن الشافعي، نقله عنه ابن قدامة في المغني: لا يجوز بيع الكلاب كلها ولا شيء منها على أي حال كان، لصيد أو لغير صيد، ولا شيء على من قتل كلبا من قيمة ولا ثمن، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو لم يكن. جاء كذلك يعني عن ابن قدامة: وبيع الكلب باطل وإن كان معلما. لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلب كان. وطبعا يعني يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وإحنا ذكرنا لكم أن القول الذي نميل إليه وإن شاء الله هو أقرب إلى الصحة قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، من أن يعني الكلب كما قال ابن عبد البر، وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية. فوجه إجازة بيع كلب الصيد ما أبيح اتخاذه من الكلاب، أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا لا إباحة في شيء منه، فدل على أن الكلب الذي نهي عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه ولم يدخل في ذلك. أما ما أبيح اتخاذه، يعني الكلاب التي سمح الشارع باقتنائها ككلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية، فإن ذلك يجوز بيعه وشراؤه لأنه جاز اقتناؤه، فما دام أنه جاز اقتناؤه والانتفاع به إذن جاز كذلك بيعه وشراؤه والاستفادة منه. والمسألة يعني يرجع إليها في كتاب التمهيد والمغني وكتاب الأم للشافعي وغيرها من كتب المذاهب الفقهية. كذلك من المناهي الشرعية في نفس الباب أبواب البيوع النهي عن بيع السنور، والسنور اللي هو القطو، أو إحنا نسميه القط أو الهرة، كما جاء في حديث أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويعني الإمام الترمذي والخطابي ومجموع وابن عبد البر يرون أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث بإسناده في صحيح مسلم، لكنهم يرون أن الحديث معل بعلل ويرجع إليها في بابها، وذكر بعضهم أن الحديث فيه أكثر من 4 علل، لكن حقيقة يرجع إليها في بابها. قال الإمام الدميري في كتابه الحيوان: النهي عن بيع السنور محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه. وطبعا هذا ما عليه دليل، قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وفيه دليل على تحريم بيع الهر. وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر وابن زيد، حكى ذلك عنه ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس. وذهب جمهور العلماء إلى جواز بيعه، وجابوا عن هذا الحديث من أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن بيع السنور أي القط مكروه، كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس محرماً. السبب قالوا ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، وسبب أن الهر موجود أصلاً في كل مكان، فالأصل أنه من الطوافين يترك، فلا داعي لاقتنائه ولا داعي لتربيته، فإنه من الطوافين عليكم والطوافات، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يعني بعض العلماء يعللون النهي عن بيع السنور بأنه مكروه وليس بمحرم. من المناهي الشرعية النهي عن بيع البذار في الأرض، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء 2 أو 3. وجاء في رواية أخرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض. والحديث الأول أخرجه مسلم، والثاني أخرجه ابن حبان. وطبعا نقصد في بياض الأرض يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض المبذورة قبل أن يظهر الثمر، يعني بعد أنت بذرت الأرض ويبيعك الأرض على أساس أنها مزروعة هذه الأرض، فهذا لا يجوز، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة يعني مشابه لهذا، اليوم بعض التجار يستعملون طريقة في الغش. مثلا اشترى عمارة وأراد أن يبيع هذه العمارة، فيأتي بعقود أجارات وإيصالات استلام مزورة كلها هو سويها، فيقول: شوف العمارة إيرادها الشهري، هذه العمارة 6 أدوار إيرادها الشهري 6,000 دينار، بدليل شوف العقد الفلاني والعقد الفلاني والعقد الفلاني والعقد الفلاني، وهذه أوراق الإيرادات، هذه وصولات الإيرادات تثبت لك أن إيجارها الشهري 6,000 دينار، وهي في الحقيقة كل هذه عقود مزورة، وكل إيصالات هو مسويها. فهو كمن باع للإنسان أرضا بيضاء لا بذر فيها، فهذا داخل في هذا، وهو عموما داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن بيع الماء. الماء العام هذا ملك الله، ليس ملكك أنت، لا شط العرب ولا نهر النيل ولا نهر الفرات ولا غيره، كله هذا ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لأي دولة من الدول في العالم يمر عليها النهر أن تحتكر الماء وتقيم السدود لتمنع الماء. تقيم السدود عشان تنتفع، نعم تنتفع وتوزع الماء، لكن تحبس الماء. يعني نهر النيل يقولون أطول نهر في العالم، يمشي 3,000 كيلو نهر النيل، وهو النهر الوحيد المعكوس، يعني كل أنهار العالم تمشي من الشمال إلى الجنوب، تنزل من فوق إلى تحت، إلا نهر النيل يمشي من الجنوب إلى الشمال عكس طالع، يطلع من بحيرات فيكتوريا من بروندي ورواندا، من هذه البحيرات، من بحيرات فيكتوريا، ويمشي ويمر العالم مرورا بالسودان وغيرها من أفريقيا، حتى يصل إلى النيل، وفي آخر النيل يصل عند رأس البر، منطقة رأس البر، بها يلتقي البحران، يعني ما يسمونه بالنيل، ويلتقي النيل مع البحر المتوسط ويصب هناك. وحطين طبعا، أنا رحت رأس البر في مصر، حطين آية كبيرة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وحقيقة هذه واقعة، تشوف على يمينك النيل متدفق بعد مسافة 3,000 كيلو من المشي، ويصل في النهاية إلى البحر المتوسط. على يسارك البحر الأزرق، لونه أزرق البحر المتوسط، مالح مج، وعلى يمينك النيل ماء عذب. لا هذا، لا البحر يدخل على النيل ولا النيل يدخل على البحر، يزيد في مستواه. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد خصائص الخاصة فيه. احتكار الماء أو بيع الماء ما يجوز، ما يجوز، وإنما خذ حاجتك من الماء واترك الماء. وأذكر بالمناسبة قصة قرأتها قبل أيام عن الدكتور حمود الرقبة الله يرحمه، وزير الكهرباء السابق، يقول: كنا في اجتماع وزراء الخارجية، وزراء الكهرباء والماء العرب قبل الغزو الكويتي 1989. يقول: فكلمت يعني في ذلك الوقت وزير النظام العراقي 1989 الكلام، قلت له: يعني أنتوا شط العرب، ماء الفرات يعني يتدفق بالآلاف الأطنان المكعبة من الماء، وبعدين شط العرب يصب في البحر، يا أخي أعطونا من شط العرب، خلي يصب عندنا في صحراء الكويت ويستفاد منه. فقال له: يعني إحنا نعطيكم من شط العرب. ما قبل ذلك الحسين رضي الله عنه عليه السلام طلب شربة ماء، ما أعطوه ماء، تبي أنت نعطيك أنت من شط العرب؟ يقول فيعني هذه كلمة أنا سمعتها بأذني وقرأتها أنا قبل أيام عن الدكتور حمود الرقوبة يرحمه الله. فالشاهد من ذلك يعني أن الأصل لا يجوز حتى لك أن تبيع الماء. إحنا ما نقول عطونا الماء، نقول أصلا بيع الماء ما يجوز أصلا، وإنما اجعل الناس ينتفعون به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، والحديث في مسلم. وعن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر، يعني الماء وما في البئر لا يمنع عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. والحديث كذلك سبق ذكره أنه كذلك عند أحمد وعند الترمذي. ولذلك يقول العلماء: يحرم بيع فضل الماء الذي يفضل عن الحاجة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام البغوي: هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلأ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع للكلأ. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي، والنهي عندهم على التحريم. قال ابن حبان: أضمر فيه الماء الذي لا يقع في الحوز ولا يمتلكه أحد ما دام مشاعا، مثل المياه الجارية المشتركة بين الناس. ويحتمل أن يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية من بئر أو عين فينتفع هو به ويمنع الناس من فضل هذا الماء عنهم، فنهي عن منع المسلمين ما فضل من مائه بعد قضاء حاجته عنه، لأن في منعه ذلك منع الناس عن الكلاء. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل أي الزائد عن كفايتك، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في الأرض المباحة يعني الأرض الصحراء أو أرض مملوكة لك، وسواء كان هذا الماء للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو لزرع، وسواء كان في فلاة أو غيرها. ثم قال: ويؤيد المنع من البيع أيضا أحاديث الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وليعلم أن من أفضل الصدقات سقي الماء وبذله وحفر الآبار، وهو كذلك من الصدقات الجارية. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، إلى أنه من الأشياء المحرمة أن الإنسان يمنع فضل هذا الماء الزائد فيمنع وصول الماء إلى الناس. كذلك يعني من الأمور المحرمة المتعلقة في أبواب البيوع أو المناهي الشرعية في أبواب البيوع النهي عن بيع الغرر، والغرر هو الغش بشكل عام. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والحديث في مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والحديث عند أحمد. وبيع الغرر هو بيع الجهالة وبيع الخطر وبيع الضرر، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءه، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء يسمى بيع غرر، والسمك في الماء، والعبد الهربان، والجمل الشارد، والحمل في البطن أو نحو ذلك، فهذه كلها بيوع فاسدة للجهل بالمبيع. ومثل في الحقيقة قاعد يبيعون أحيانا بيض حمام، طيب البيضة هذه ممكن تفقس ولا ما تفقس، هذا بيع غرر ما يجوز، لأن ممكن تحيا وممكن تموت. وأحيانا يبيعون الحمل في البطن فيبيعك مثلا الشاة وما في بطنها، وطيب اللي بطنها يمكن يموت، فهذا كله من بيع الغرر، لأنه بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن التسليم. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن وتراب الصاغة، ولا يجوز لأن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع العبد الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر الإنسان على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياء، ونظائر ذلك. وكل هذا بيع باطل، لأنه غرر أي جهل من غير حاجة. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاء وكسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاءت فيها نصوص خاصة هي داخلة أصلا في النهي عن بيع الغرر. طبعا هذه البيوع كلها إن شاء الله راح نشرحها بشكل مبسط حتى يستفيد منها العالم والعام والمثقف والجاهل ومتوسط التعليم والكبير والصغير إن شاء الله تعالى. سأمر عليها بشرح ميسر لأنواع هذه البيوع، وكلها يعني داخلة في بيع الغرر، لكن أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر بالذكر، ونهى عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة. ومن بيوع الغرر وعقود الجهالة والضرر ما يسمى الآن بالتأمين بجميع أشكاله وألوانه ومسمياته. وقد اتفق الفقهاء على أن فيه نوع من الغرر، كما ذكر الدكتور مصطفى الزرقى الذي كتب كتابا في ذلك في بيان أن كثير من أنواع التأمين إنما هو داخل في بيع الغرر. طبعا السبب في ذلك أنك أنت تدفع مبلغ للتأمين، سواء كان تأمين على شيء معين، وتدفع مبلغ من التأمين، تقول لك والله التأمين هذا إذا السيارة صار لها حادث إحنا صلحنا لك إياه، طيب إذا ما صار لي حادث راحت فلوسك. فهو يعني يقولون فيها غنم وغرم، قد تغنم وقد تغرم، يمكن يصير حادث يمكن ما يصير حادث، إذا ما صار حادث طيب ردوا لي فلوسي، قال لا خلاص فلوسك راحت، وإذا صار حادث طيب ممكن أنت تغرمون، أنا دافع 20 دينار التصليح يصير عليكم أنتم 100 دينار، قالوا ما يخالف إحنا نتحملها. فهذا فيه إضرار للاثنين، فيها غنم وفيها غرم، فيها غنم عليك يعني أنت تكسب إذا صلحوا لك سيارتك 200-300 دينار أنت دافع 20 دينار، وفيها غرم عليهم هم أصلا لأنهم تحملوا مبلغ كبير، والعكس بالعكس إذا ما صار حادث عليك غرم يعني أنت تحملت إن ضاعت فلوسك، ولهم غنم يعني استفادوا. وهذا كلها يعني يشحن الصدور، يصير واحد صدره مشحون أن فلوسه أخذت بغير وجه حق. ولذلك يعني لا بد من البحث عن صورة جديدة فيها نوع من الحلال في التعامل في قضايا التأمينات. وأعتقد أن البدائل أصبحت بدائل جيدة وموجودة، هي بدائل عن كثير من الصور المحرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نتجنب الحرام وأن نعمل بالحلال، وأن يفقهنا في ديننا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.